إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، القاعدة التاسعة. هذه القاعدة قاعدة أصولية كبيرة، والعلماء رحمهم الله لهم في هذه القاعدة، وهي ما يسمى بقاعدة النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هذه القاعدة قاعدة أصولية كبيرة، العلماء رحمهم الله لهم في هذه القاعدة مسلكان. المسلك الأول مسلك الموسع، وهم أكثر أهل العلم، والمسلك الثاني مسلك المضيق، وهم الظاهرية. الظاهرية عندهم القاعدة مضطردة، وأن كل نهي يقتضي الفساد، يعني كل نهي يقتضي الفساد. وأما جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى فهم يوسعون في هذه القاعدة، فلا يقولون بأن كل نهي يقتضي الفساد، وإنما يقولون إذا وجدت الصوارف، ويذكرون صوارف إلى آخره. المهم ليس هذا هو بحث هذه القاعدة، ما يعنينا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. وما ذكره المؤلف رحمه الله يعني صاحب الأصل ابن رجب، وكذلك أيضا صاحب المختصر السعدي رحمهم الله، ذكروا لهذه القاعدة أربعة أقسام. وهذا التقسيم حقيقة الذي ذكره ابن رجب رحمه الله ألم بجملة القاعدة، يعني تقسيم جيد ذكره ابن رجب رحمه الله فألم بجملة القاعدة. فنقول هذه القاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، يقول بأنه ينقسم إلى أربعة أقسام، سنذكر هذه الأقسام ونذكر أيضا حكم كل قسم ونضرب أمثلة كما ذكر المؤلف رحمه الله، أو نضيف بعض الأمثلة إلى آخره. قال لك: إن كان عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص بها فكذلك، وإن كان لا يختص بها في الصحة روايتان أشهرهما، وإن عاد إلى ما ليس بشرط إلى آخره. يعني هذه أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة، لأن النهي إما أن يكون إلى لأن النهي إما أن يكون عائدا إلى عبادة أو معاملة، فإذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة فإن النهي يقتضي الفساد، أما النهي يقتضي الفساد. وهذا له أمثلة كثيرة، من أمثلته في العبادات مثلا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. النهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، فنقول بأن النهي يقتضي الفساد. ومن أمثلة ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه في النهي عن صيام يومي العيدين، فنقول بأن النهي يقتضي الفساد. ومن الأمثلة التي ذكر أيضا النهي عن صيام أيام التشريق، حيث نبيشة الهذلي: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا في العبادات. أيضا في المعاملات حديث جابر: إن الله حرم عليكم بيع الميتة والدم، إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام. فالنهي هنا يعود إلى ذات المنهية، فنقول بأن بيع الميتة فاسد، وبيع الخنزير أو بيع الأصنام فاسد، وبيع الخمر أيضا فاسد. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، نكاح هؤلاء فاسد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا فاسد. هذا القسم الأول. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه. طيب، القسم الثاني أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص. وانتبه إلى هذا القيد، كما ذكر ابن رجب رحمه الله وكما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله: على وجه يختص. وش معنى يختص؟ يعني يختص بالعبادة أو بالمعاملة. فإذا كان يختص ليس عاما، ليس عاما، وإنما النهي مختص بالعبادة أو المعاملة، فنقول بأنه يقتضي الفساد، لأنه كالنهي المتوجه إلى ذات العبادة أو المعاملة. مثال ذلك، لبس الثوب النجس. هل هو خاص بالصلاة أو عام؟ عام. يعني هل يجوز أني الآن أنا صليت الآن وانتهيت وخرجت ولبست عندي ثوب لكن عليه شيء من النار، عليه بول أو عليه مثلا دم مسفوح، هل نقول بأني منهي عن ذلك أو لست منهيا؟ لست منهيا. فلبس الثوب النجس في الصلاة هذا يعود إلى شرط الصلاة على وجه يختص بالصلاة. النهي ليس عاما، يعني الشارع ما نهاك أن تلبس ثوبا نجسا خارج الصلاة، لكن نهاك أن تلبس ثوبا نجسا داخل الصلاة فقط. وعلى هذا نقول إذا صلى المسلم بثوب نجس وهو يعلم النجاسة، فنقول بأن صلاته فاسدة. لماذا؟ لأن النهي يعود إلى الشرط على وجه يختص، ليس النهي عاما، يعني ليس النهي عن لبس الثوب النجس عام في الصلاة وفي غيرها، لا، بل هو على وجه خاص بالصلاة، يعني على وجه خاص بالصلاة. كذلك أيضا من الأمثلة على ذلك الصلاة إلى غير القبلة. هذه الصلاة منهي عنها. التوجه إلى القبلة خاص بالصلاة، أما التوجه إلى القبلة هذا خاص بالصلاة. في غير الصلاة لك أن تتوجه إلى القبلة ولك أن تتوجه إلى غير القبلة، لكنه خاص في الصلاة. وعلى هذا إذا صليت صلاة إلى غير القبلة فنقول بأن صلاتك غير صحيحة، لأن النهي يعود إلى الشرط على وجه يختص. هذا في العبادات. مثاله أيضا في المعاملات: البيع بثمن مجهول. يعني الشارع نهى عن ذلك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. حديث ابن عباس: من أسرف في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد من العلم، والسلم نوع من البيع. نعم نوع من. فهنا إذا باع، نعم إذا باع بثمن مجهول فالنهي يعود إلى شرط المعاملة على وجه يختص به. إذا كان رأس المال السلم مجهولا يعود إلى الشرط على وجه يختص، إذا كان مسلم فيه مجهولا يعود إلى الشرط على وجه يختص، إذا كان البيع إذا كان المبيع أو الثمن مجهولا يعود إلى الشرط على وجه يختص. ولهذا في باب التبرعات العلماء رحمهم الله يتوسعون، يعني من أحسن من توسع في ذلك الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام، فيقولون يجوز الغرر في باب التبرعات، يعني يصح أن اكتهب هبة مجهولة، كما أنهم يجمعون على الجهالة في الوصية، يعني يجمعون على الجهالة في الوصية، يعني يصح أن تكون الوصية مجهولة بالإجماع، إجماع العلماء، لكن في باب الوقف، في باب الهبة، في بقية التبرعات غير الوصية الجمهور يلحقونها بالبيع، لكن من مالك ما يلحق بالبيع. فتبين أن الجهالة هنا أو العلم، اشتراط العلم خاص بالبيع، خاص بعقود المعاوضات، أما عقود التبرعات ما نشترط العلم، يجوز بها الغرر كما قال من مالك رحمه الله. الصداق لا يشترطون فيه العلم والتحرير، يعني يصح يكون تصح فيها الجهال اليسيرة، حتى الحنابلة يجوزون ذلك، لأن عقد النكاح ما شرع للكسب والمعاوضة، وإنما المصالح المترتبة عليه أعظم من كسب المال ونحو ذلك. الخلع يقول يجوز بالمجهول. فتبين لنا هنا أن النهي يعود إلى المعاملة على وجه يختص أو لا، إلى الشرط على وجه يختص أو لا، أو ليس على وجه يختص. نعم على وجه يختص، لأن العلم ليس شاملا في كل شيء. ولهذا قلنا لكم أن التبرعات يصح أن تكون مجهولة، الصداق يجوزون فيه جهالة، الخلع يجوزون فيه جهالة، إلى آخره. نعم الإبرام للديون يجوزون فيه الجهالة، إلى آخره. طيب هذا القسم الثاني. فعندنا الآن قسمان النهي يقتضي فيهم الفساد. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، القسم الثاني أن يعود إلى الشرط، شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص بها. القسم الثالث، نعم القسم الثالث، أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه لا يختص بها. ومثل المؤلف رحمه الله قال والثالث أمثلة، الوضوء بالماء المغسول. النهي هنا يعود إلى الشرط، الطهارة رفع الحدث من شروط العبادة، لكن الغسل هل هو خاص بالصلاة كل عام؟ ها؟ عام. أنت منهي عن الوضوء، منهي أيضا عن أنك تغسل ثوبك، ومنهي أيضا تشرب، ومنهي أنك جميع أنواع الغسل، ليس خاص بالوضوء. فهذا النهي يعود إلى شرط العبادة لكن ليس على وجه يختص. فالشارع نهاك عن الغصب نهيا عاما، ليس خاصا في أي شيء، تقول ليس خاصا في العبادة. ومثله أيضا الصلاة في الثوب المغصوب، يعني فرق بين الصلاة في الثوب النجس والصلاة في الثوب المغصوب. الثوب النجس خاص بالصلاة، يجوز لك تلبس الثوب النجس خارج الصلاة، لكن الثوب المغصوب لا يجوز لك أن تلبسه في الصلاة، وكذلك أيضا خارج، كذلك أيضا خارج الصلاة لا يجوز لك أن تلبسه. ثوب الحرير، نعم ثوب الحرير، النهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، نعم على وجه لا يختص. فالشارع نهاك عن لبس الحرير بالنسبة للذكر، سواء كان داخل الصلاة أو كان خارج، أو كان خارج الصلاة. فهذا القسم هذا فيه روايتان في المذهب، والمذهب أن النهي يقضي الفساد، والحنابلة يعني في الدرجة الأولى بعد الظاهرية في التمسك بقاعة النهي يقضي الفساد. ولذلك عندك الآن ثلاث أقسام من أقسام القاعدة يقولون بأن النهي يقتضي فيها نعم يقتضي فيها الفساد. نعم النهي يقتضي فيها. ومثاله في المعاملات مثل التدليس، النهي عن التدليس إلى آخره، هو راجع إلى الشرط لكنه ليس يختص التدليس. أنت منهي عن التدليس، منهي عن التدليس في البيع، منهي عن التدليس في النكاح، منهي عن التدليس في الهبة، حتى في الهبة منهي عن التدليس إلى آخره. فالنهي عن التدليس يرجع إلى شرط المعاملة لكنه ليس على وجه يختص العيب. ولذلك قلنا بأن النهي هنا لا يقضي الفساد، النهي هنا لا يقضي الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم في التدريس أثبت الخيار، مما يدل على صحة ماذا؟ ها؟ كون أثبت الخيار يدل على صحة البيع، لأن الخيار فرع عن البيع صح. في المصرات أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. فمثاله في المعاملات مثل ماذا؟ ها؟ التدريس، يعني في مثاله في المعاملات الذي يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص مثل ماذا؟ ها؟ قلنا مثل التدريس، مثل العيب إلى آخره. يعني فهذه وإن عاد إلى الشرط، شرط المعاملة، لكنه على وجه لا يختص. وهذا كما قلنا الصواب في هذه المسألة، أن النهي هنا لا يقضي الفساد. الصواب أنه لأنه ما دام أن النهي عام أنه لا يقضي الفساد. طيب القسم الرابع، قال لكم من الصلاة في الثوب المغصوب والحرير تكلمنا عليه، الصلاة في البقعة المغصوبة الغصب شرناها عنك في الصلاة خارج الصلاة، تغصب الأرض أنت منهي عن ذلك في الصلاة في خارج الصلاة. قال ومنها صلاة من عليه نعم. والرابع وللرابع أمثلة، منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه عمامة حرير أو غصب أو في يده خاتم ذهب. هذا القسم الرابع. القسم الرابع أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة. وش معنى خارج؟ يعني لا يتعلق بذات العبادة ولا يتعلق بشرطها، لا يتعلق بذاتها ولا يتعلق بشرطها. فما دام أنه يعود إلى خارج فنقول بأنه لا يقضي الفساد، حتى على المذهب لا يقضي الفساد. فمثلا لو صلى وفي يده خاتم ذهب وذكر يحرم عليه ذلك، لكن هذا لا يتعلق بذات العبادة لأن النهي عام ولا يرجع إلى شرطها. ستر الإصبع هذا ليس داخلا من شروط العبادة، ومثل هذا عمامة الحرير لو لبسها، ومثل أيضا قال لك المؤلف لو توضأ من إناء محرم أو عمامة مغصوبة إلى آخره. المهم هنا النهي لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، وإنما يعود إلى أمر خارج فلا يقضي الفساد. فالخلاصة في هذه القاعدة، الخلاصة في هذه القاعدة نقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات العبادة فهنا يقضي الفساد سواء كان في العبادات أو في المعاملات. القسم الثاني أن يعود إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص فنقول بأنه يقضي الفساد. القسم الثالث أن يعود إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة لا على وجه يختص فهذا لا يقضي الفساد. القسم الرابع أن يعود إلى أمر خارج، والمقصود بقولنا خارج يعني لا يتعلق بذات العبادة ولا يتعلق بشرطها فهذا لا يقضي الفساد. فقسمان يقضي فيهما الفساد وقسمان لا يقضي فيهما الفساد.
الصلاة
طيب، هذه القاعدة في الترجمة، هذه قاعدة في الترجمة، والترجمة هي التعبير من لغة إلى لغة أخرى. تقول الترجمة هي التعبير من لغة إلى لغة أخرى، يعني ما الذي يصح أن نترجمه ويجوز أن نترجمه، وما الذي لا يجوز ولا يصح أن نترجمه، يعني أن نعبر عنه من لغة إلى لغة أخرى. والمراد هنا التعبير من اللغة العربية، يعني من اللغة العربية إلى لغة أخرى. فهذه القاعدة في الترجمة، وكما ذكرنا الترجمة هي التعبير من لغة إلى لغة أخرى، والمراد هنا التعبير من العربية إلى بقية اللغات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاث أقسام، يقول هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما يعتبر لفظه ومعناه، يعني اعتبر اشترط لفظه ومعناه، وهو القرآن لإعجازه بلفظه ومعناه، فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى. هذا القسم الأول خاص بالقرآن، هذا القسم الأول خاص بالقرآن. يقول لك ما كان المعتبر فيه اللفظ والمعنى وهو القرآن فهذا لا تجوز الترجمة. وأهل أصول التفسير يقولون بأن ترجمة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ترجمة القرآن تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ترجمة حرفية، هذا لا يجوز، يعني أن يترجم القرآن ترجمة حرفية نقول بأن هذا غير جائز، وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه، فلا يتحقق الإعجاز باللفظ وحتى المعنى، يعني حتى المترجم، وإن العلماء ذكروا شروطا في المترجم، إلا أنه قد لا يتقن المترجم مراد الله سبحانه وتعالى مهما كان قد لا يتقن. فالقسم الأول أن تكون الترجمة حرفية فهذا لا يجوز. القسم الثاني أن تكون الترجمة معنوية، يعني لمعاني القرآن، يعني لمعاني القرآن تفسير القرآن، فهذا جائز ولا بأس به. هذا القسم الأول. القسم الأول ما لا تجوز فيه الترجمة وهو القرآن، وذكرنا بأن المراد بالترجمة هنا الترجمة الحرفية. القسم الثاني قال لك ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود، وألفاظ الطلاق والخلع والظهار إلى آخره. هذا القسم يجوز الترجمة عنه مطلقة، سواء قدر على اللفظ العربي أو لم يقدر على اللفظ العربي، لأن المراد هنا المعنى، اللفظ غير مراد، اللفظ غير مراد، المراد هنا المعنى. فالقسم الثاني إذا كان المراد هنا المعنى جاز لك أن تعبر عن المعنى بأي لغة، واللغة العربية هنا ليس متعبدا به، يعني اللفظ العربي ليس متعبدا به، فيجوز لك أن تعبر عن المعنى بأي لغة، لأن المراد هنا ماذا؟ المراد هنا المعنى دون اللفظ، اللفظ ليس مرادا للشارع. وذكر لك المؤلف رحمه الله كألفاظ العقود، البيع والإجارة، يعني يصح أن تبيع باللغة العربية ويصح أن تبيع باللغة الأردية ولو كنت قادر على اللغة العربية، حتى لو كنت قادرا لا بأس، تؤجر، تعقد عقد شركة، المساقات، المزارعة، الوقف، الوصية إلى آخره، يعني هذه سائر العقود يصح، يعني يصح أن تكون في اللغة العربية ويصح أن تترجم ولو كنت قادرا على اللغة العربية، لأنه كما ذكر المؤلف وش المراد هنا بهذا القسم، المراد ماذا؟ المعنى. وإذا كان المراد المعنى يحصل التعبير عن المعنى بأي لغة. ومثله أيضا قال لك ألفاظ الطلاق، لو طلق زوجته باللغة الأردية أو باللغة الفارسية أو باللغة الإنجليزية وغير ذلك وقع الطلاق، يعني ما دام أنه يعرف المعنى يعني وقع عليه الطلاق،
وليس بشرط أن يكون باللغة العربية حتى ولو كان قادرا باللغة العربية. ولو ظاهر من زوجته, نعم ظاهر من زوجته قال لها أنت عليك ظهر أمي بأي لغة إلى آخره, تقول وقع الظهر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث التفصيل, نعم فيما يتعلق بالترجمة التفصيل. قال لك ما يعتبر لفظه مع القدرة دون العجز, يعني ما نشترط اللفظ إذا كان قادرا, إذا كان قادرا على اللفظ باللغة العربية لا بد من اللغة العربية. أما إذا كان عاجزا فإنه يصير إلى اللغة التي يقدر عليها. هذا القسم الثالث. القسم الثالث يقول لك المؤلف رحمه الله نشترط اللفظ متى؟ إذا كان قادرا على اللغة العربية. نشترط اللفظ العربي إذا كان قادرا على اللغة العربية. إذا كان عاجزا عن اللغة العربية فإننا لا نشترط. فيقول لك يشترط عند القدرة, أما مع العجز فإن هذا ليس شرطا. وضرب أمثلة, نعم ضرب المؤلف رحمه الله, قال لك أقوال الصلاة, يعني التسبيح, التسبيح في الصلاة إذا كان يقدر على اللغة العربية يجب أن يسبح باللغة العربية. التكبير يعني يجب أن يكبر في اللغة العربية. الدعاء يعني إذا كان قادرا يجب, إذا كان لا يقدر بلغته, يعني إذا كان لا يقدر بلغته. قال لك أيضا وخطبة الجمعة, نعم خطبة الجمعة أيضا يجب, يقول لك المؤلف يجب أن تكون باللغة العربية إذا كان قادرا, إذا كان غير قادر فبلغته. لكن هذا خطبة الجمعة الصواب فيها أنه أن خطبة الجمعة أنها تكون حتى بلسان المخاطبين, نعم الصواب, لأن الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه, يعني بلغته. فالرسل وهم الأصل يأتون أو يبلغون رسالة الله عز وجل بلغات أقوامهم, فأتباعهم من أهل العلم أيضا يبلغون بلغة المخاطبين, ولأنه لا يحصل البلاغ ولا تقوم الحجة إلا إذا كان بلغة المخاطبين. ولفظ النكاح واللعان أيضا, لفظ النكاح الحقيقة, أما اللعان يقول لك ما يصح إلا باللغة العربية, لأن اللعان يتضمن ألفاظا جاءت في القرآن. اللعان يتضمن ألفاظا جاءت في القرآن, وإذا قال لك المؤلف لا بد أن يكون باللغة العربية ما دام أنه قادر عليها. لكن النكاح لأنهم يشددون في عقد النكاح, يعني العلماء رحمهم الله صيغة النكاح, يعني الشافعية والحنابلة يشددون, حتى الحنفية والمالكية, لكنهم أوسع الحنفية والمالكية. يعني لماذا المؤلف رحمه الله جاب لك النكاح هنا؟ لأن النكاح يشددون فيه, فيقولون بأن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج فقط. لو قال ملكتك ابنتي ما ينعقد, جوزتك ابنتي ما ينعقد, وهبتك ابنتي ما ينعقد. والشافعية أشد من الحنابلة, يعني أشد الناس في عقد النكاح هم الحنابلة والشافعية, ما ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج. وأضيق الناس في صيغ العقود هم الشافعية, يعني الشافعية من أضعف الناس في صيغ العقود. والمالكية والشافعية الحنفية في عقد النكاح يوسعون بعض الأشياء, يذكرون بعض الألفاظ, لكنهم مع ذلك يضيقون, يعني يجعلون المسألة معدودة وليست محدودة. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإنه يجعل المسألة محدودة مضبوطة بضابط ومدل عليه العرف. قاعد شيخ الإسلام حتى عقد النكاح يقول لك ينعقد بكل ما دل عليه العرف, يعني حتى ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه ينعقد بالفعل, يعني بالفعل دون اللفظ. فشيخ الإسلام يقول بأنه ينعقد بكل ما دل عليه العرف. المهم الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله ذكر لفظ النكاح هنا لأنهم يشددون في لفظ النكاح. والصواب في هذه المسألة أن لفظ النكاح يصح حتى باللغة, يعني كما ذكر شيخ أنه كسائر العقود, كما أنك تقول لك يعني هم يقولون عقد البيع ينعقد بأي لغة ولو كان قادر على العربية أيضا عقد النكاح مثله، ما الفرق؟ كلها عقود. شيخ الإسلام يطرد المسألة ويقول لك بأن العقود كلها حتى عقد النكاح ينعقد بما دل عليه، وعلى هذا نقول نلحق عقد النكاح ببقية يعني ببقية العقود ولا يخرج عن بقية يعني عن بقية العقود. يعني يحترز فيه يعني مثلا العقود تنعقد بالمعاطاة لكن عقد النكاح لعظم خطره يعني نقول بأنه لا ينعقد إلا باللفظ إلى آخره. المهم لو ترجم عقد النكاح بأي لغة ولو مع القدرة على العربية نقول كسائر العقود التي قال فيها الحنابلة بأنها تنعقد بأي لغة ولو مع القدرة على العربية لأن المراد المعنى دون اللفظ. طيب هذه هي القاعدة في القاعدة من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أداء هذا الفرض أو لا؟ أولا عندنا قاعدة وهي أن قاعدة أصولية وهي أن الأصل في الأوامر أنها تجب على الفورية. الأوامر الأصل في أوامر الشارع المطلقة المجردة عن القرائن أنها تجب على الفور، فكفارة اليمين تجب على الفور، كفارة الظهار تجب على الفور، الحج يجب على الفور، الصلاة تجب على الفور، الزكاة تجب على الفور إلى آخره. هنا لو تنفل بنافلة هل هذا يخل بالفورية أو لا؟ هذا الأراد يبينه المؤلف رحمه الله. هو يقول لك المؤلف عندنا قاعدة كبيرة وهي أن الأصل في الأوامر المطلقة المجردة عن القرائن تقتضي فورية، فهل إذا تنفل بنافلة قبل أن يؤدي هذا الفرض الذي عليه هل هذا أخل بالفورية فيأثم، أو نقول بأنه ما أخل بالفورية؟ هذه قاعدة. أيضا هنا قال لك المؤلف قبل أدائه بجنسه، نقول هذه القاعدة التي النفل قبل الفرض أداء النافلة قبل الفريضة نقول بأنها تنقسم إلى قسمين، هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التنفل بغير جنس الفريضة، فهذا جائز ولا بأس به. نقول التنفل بغير جنس الفريضة، نقول هذا جائز ولا بأس به. فمثلا لو أخرج صدقة قبل أن يصلي يقول هذا جائز، أخرج صدقة قبل أن يصلي الظهر يقول بأن هذا جائز ولا بأس به. أو صلى ركعتين قبل أن يكفر كفارة اليمين ونحو ذلك ويقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فإذا كانت النافلة من غير جنس الفريضة نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن تكون النافلة من جنس الفريضة، يعني صلى قبل الفريضة، صام قبل صيام الواجب إلى آخره، نقول هذا القسم تحته ثلاث حالات. هذا القسم تحته ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الفريضة عبادة بدنية محضة موسعة أن تكون الفريضة عبادة بدنية، يعني أن تكون الفريضة عبادة بدنية موسعة، يعني موسعة أقصر، مثل الصلاة. الصلاة هذه عبادة بدنية موسعة، إذا دخل الوقت إلى لك أن تصلي إلى خروج الوقت، يعني ما لم يترتب على ذلك ترك واجب في الجماعة. مثل قضاء رمضان، لك أن تقضي رمضان أو لك أن تؤخر قضاء رمضان إلى أن يأتي رمضان القابل، يعني إلى أن يبقى عليك قدر ما عليك من القضاء من رمضان القابل لك أن تؤخر. فنقول هذا القسم، القسم الأول أن تكون عبادة بدنية موسعة، فهذا نقول لك أن لك أن تتنفل، نقول هذا لك أن تتنفل بجنس هذه العبادة قبل فعل هذه العبادة، ما دام أنها موسعة نقول لك أن تتنفل. القسم الثاني أن تكون عبادة بدنية مضيقة، فهذا لا يجوز لك أن تتنفل، أن تكون عبادة بدنية مضيقة نقول لا يجوز لك أن تتنفل. مثل ذلك إنسان وجب عليه، تضايق وقت المكتوبة، نعم تضايق بقي 10 دقائق على خروج وقت صلاة المغرب، فهل له أن يقوم ويتنفل بركعتين قبل أن يؤدي الفريضة التي عليه؟ تقول ليس له ذلك، نعم ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يبادر إلى الفريضة. إنسان أقيمت الصلاة، نقول الآن تضايق وقت الصلاة أو نقول تضايق أداء الصلاة لأنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، فإذا أقيمت نقول لا يجوز له أن يتنفل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فنقول يجب عليه أن يبادر، يعني يجب عليه أن يبادر. نعم ومن ذلك أيضا، نعم من ذلك أيضا الحج، نعم من ذلك أيضا الحج. الحج عبادة مركبة من المال والبدن، فيجب عليه أن يبادر بأداء الحج إذا وجب عليه، ولا يجوز له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه. حتى العلماء رحمه الله يقولون لو نوى من وجب عليه الحج نفلا ينقلب فرضا. طيب القسم الثالث، القسم الثالث أن يكون الفرض الواجب عبادة مالية، يعني أن يكون الفرض الواجب عبادة مالية. مثلا دين، هذا رجل عليه دين سواء كان لله أو كان للمخلوق، نعم عليه دين سواء كان لله أو للمخلوق. لله مثل النذر، نذر أن يتصدق لله عز وجل، مثل الزكاة إلى آخره، نذر وجبت عليه الزكاة. للمخلوق عليه قرض، عليه قيمة متلف، عليه الأرش جناية إلى آخره. الدين هو كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية، المهم عليه دين سواء كان لله عز وجل أو كان للمخلوق، سواء كان لله عز وجل أو كان للمخلوق، فهل له أن يتنفل قبل هذا الدين؟ نعم هل له أن يتنفل قبل هذا الدين؟ له، هل له أن يتصدق، أن يوقف، أن يهب، قبل أداء هذا الدين، أو نقول ليس له ذلك لأنه يجب عليه أن يبادر، يجب عليه أن يبادر بإخراج حق الله عز وجل. نقول عندنا أولا إذا كان الدين للمخلوق، إذا كان الدين للمخلوق فلا يخلو من حالتين. نقول إذا كان الدين للمخلوق لا يخلو ذلك من حالتين. الحالة الأولى أن يكون حجر عليه، يعني حجر عليه القاضي، فهذا ليس له أن يتبرع، ليس له أن يهب، ليس له أن يوقف، ليس له أن يتصدق. يعني هذا إذا كان الدين للمخلوق وحجر عليه القاضي بطلب الغرماء بعضهم أو كلهم، فنقول هنا ما دام أنه حجر عليه القاضي نقول لا يجوز له أن يتبرع بشيء. القسم الثاني، لأن التبرع مستحب وقضاء الدين واجب، الواجب أن يقدم الواجب على المستحب، ولأن الغرماء تعلق حقهم بهذا المال، فكونه يتصرف في هذا المال هنا يفتات على الغرماء في إسقاط حقهم. الحالة الثانية أن لا يكون هذا الشخص قد حجر عليه، يعني هذا الشخص عنده مال وعليه ديون، عنده مال وعليه ديون، فهل له أن يوقف؟ هل له أن يتصدق؟ هل له أن يهب مع أن عليه دينا؟ جمهور العلماء أن له ذلك، جمهور العلماء يقول ما دام أن القاضي ما حجر عليه، ما تعلق حق الغرماء بماله، فله أن يتصدق، له أن يهب، له أن يوقف إلى آخره. والرأي الثاني رأي مالك واختاره شيخ الإسلام ابن القيم أنه لا يجوز له أن يتصدق، يعني أن يؤدي هذه النوافل ما دام أن عليه دين لله للمخلوق، يعني ما دام أن عليه دين للمخلوق لا يجوز حتى وإن كان لم يحجر عليه. لماذا؟ لأن الحجر لأي شيء، الحجر لأي شيء، حفظا لحقوق الغرماء، وهذا فيه تضييع. كون أنه يجوز له أن يتصدق أو يوقف وهو عليه ديون، هذا فيه تضييع لحقوق الغرماء، يعني هذا فيه تضييع لحقوق الغرماء، وهذا هو الصواب. وعلى هذا نقول إذا كان الدين للآدمي فإنه لا يجوز له أن يتبرع بصدقة ولا هبة ولا وقف، سواء حجر عليه أو لم يحجر عليه، سواء حجر عليه القاضي أو لم يحجر عليه القاضي. لماذا؟ لأن الدين الآدمي واجب والتبرع مستحب، فيجب عليه أن يقدم الواجب قبل المستحب، يعني يجب عليه أن يقدم الواجب قبل المستحب. القسم الثاني من أو الحالة أو النوع الثاني من الحالة الثالثة أن تكون الديون أن يتنفل ب نعم أن تكون العبادة مالية، يعني يتنفل بعبادة مالية. قلنا بأن من عليه دين إما أن يكون الدين للآدمي، وهذا ذكرنا أنه نوعان، وذكرنا أن الصواب أن من عليه دين لآدمي أنه لا يجوز له أن يتبرع بوقف ولا هبة ولا صدقة حتى يوفي الدين الذي عليه، وهذا كما قلنا على وجه العموم وهو قول مالك واختاره شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله. القسم الثاني أو النوع الثاني أن يكون الدين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أن يكون الدين لله سبحانه، كنذر، إنسان نذر يتصدق، أو كفارة يمين، كفارة يمين، ومثله أيضا الزكاة، يعني كان إنسان عليه زكاة، وكذلك أيضا يعني وأيضا ديون الله سبحانه وتعالى، حتى ولو جمعت بين المال والبدن مثل كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة القتل، هذه جامع بين المال والبدن. فإذا كان المال مقدما
عتق رقبة إلى آخره في كفارة القتيل، كفارة الظهار، إطعام 10 مساكين في كفارة اليمين، هذه ديون لله سبحانه وتعالى، ديون أموال واجبة لله أو نذر أو زكاة، فهل له أن يتصدى أو يوقف أو يهب وهو عليه كفارات، أو نقول ليس له ذلك؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. بعض العلماء يتساهل في ذلك، يقول لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة بخلاف حقوق الآدميين، بعض العلماء يمنع من ذلك لأن هذا واجب يجب أن تقدمه على المستحب، حتى وإن كان حقا لله سبحانه وتعالى فإنه واجب يجب عليك أن تقوم به، وهذا أقرب، وهذا أيضا يدعو الإنسان إلى أن يخرج هذه الواجبة. إذا قلنا له لا تصدق، لا تصدق حتى تخرج الواجب الذي عليك، أخرج الزكاة، أخرج الكفارة، هذا يدعوه إلى أن يقوم بإخراج مثل هذه الأشياء. فالخلاصة في هذه القاعدة أن النفل لمن عليه فرض إن كان بغير الجنس فهذا جائز، وإن كان بالجنس يعني بجنس الفرض، هل هو يتنفل بجنس الفرض؟ فقلنا بأنه ينقسم إلى كم من قسم؟ 3 أقسام أو له 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون العبادة بدنية موسعة فهذا جائز. الحالة الثانية أن تكون العبادة بدنية مضيقة فهذا نقول بأنه لا يجوز. الحالة الثالثة أن تكون العبادة مالية، وقسمنا هذه العبادة المالية إلى قسمين، أموال للآدميين أو ديون للآدميين وديون لله سبحانه وتعالى. والخلاصة في ذلك كله الدين سواء كان لله أو لآدمي هذا نقول له ليس له أن تتنفل بشيء من جنس هذه الأموال، تتبرع حتى تقضي الدين الذي عليك، وهذا يدفع الإنسان إلى أن يخرج هذه الديون التي عليه. نعم. القاعدة الثانية عشرة تنقسم إلى قسمين، فهم هذه القاعدة الثانية عشرة، وهي في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يعني سواء كانت عبادات فعلية أو كانت عبادات قولية ورد على وجوه متنوعة. من أمثلة ذلك الاستفتاحات، ورد استفتاح أبي سعيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ورد استفتاح أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ورد استفتاح ابن عباس اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ما فيهن، ورد استفتاح عائشة، استفتاح علي، استفتاح أنواع الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع الذكر، التسبيح بعد في أدبار الصلوات، ورد له 4 أنواع مثل الرفع، رفع الأيدي، ترفع قبل التكبير، بعد التكبير، مع التكبير، وضع الأيدي. هناك عبادات وردت على أوجه متنوعة، يعني وردت على سواء كانت هذه العبادة القولية أو فعلية. فعندنا هذه عندنا هذه القاعدة لها قسمان. القسم الأول فيما يتعلق ب القسم الأول فيما يتعلق بالترجيح، والقسم الثاني فيما يتعلق في الجمع. قسمان: قسم الأول في الترجيح، والقسم الثاني في الجمع. يعني هل ترجح أحد هذه الأنواع على بقية الأنواع أو لا ترجح؟ جمهور العلماء يرون الترجيح، إما لذات العبادة وإما لطريق العبادة، فهم يرون الترجيح. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاستفتاح يرجح استفتاح أبي سعيد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي 10 أوجه في ترجيح هذا الاستفتاح. الشافعي يرجح استفتاح أبي هريرة: اللهم باعد بينه وبين خطاياه، إلى آخره. فأكثر العلماء يسلكون مسلك الترجيح، هذا وهذا هو المذهب. تجد أنهم الإمام أحمد يختار تشهد ابن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخره. الشافعي يختار تشهد ابن عباس: التحيات والمباركات والصلوات الطيبات لله، إلى آخره. فهم يقولون بالترجيح، هذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، نعم، العمل بكل ما ورد، نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فتارة تستفتح باستفتاح أبي سعيد، تارة تستفتح باستفتاح أبي هريرة، تارة إلى آخره، تارة تشهد ابن عباس، تارة تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عائشة، تشهد ابن عمر إلى آخره. تارة ترفع مع التكبير، تارة بعد التكبير، تارة قبل التكبير، إلى آخره. وهذا القول هو الصواب. نعم، المسلك الثاني مسلك العمل دون مسلك الترجيح، هذا القول هو الصواب، لأنك إذا سلكت هذا المسلك تكون عملت بالسنة كلها. يعني هذا فيه فوائد، مسلك العمل دون مسلك الترجيح هذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أنك تكون عملت بالسنة كلها. الفائدة الثانية حفظ العلم، تحفظ السنة ما تنسى. الفائدة الثالثة أن هذا أخشع القلب. الفائدة الرابعة أن بعض الأنواع قد يكون أقصر من بعض، فأن تأتي به مثلا التسبيح 10، التحميد 10، التكبير 10، قد يكون الإنسان مشغولا فيأتي بهذا، يعني يأتي بهذا النوع. فعندنا في هذه الأنواع المتنوعة هل ترجح أو تعمل، هذا القسم الأول تبين لنا ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. طيب، هذا القسم الأول من هذه القاعدة. القسم الثاني، هل تجمع بين هذه الأنواع أو لا تجمع؟ القسم الأول هل ترجح أو لا ترجح؟ القسم الثاني هل يجوز لك أن تجمع؟ يعني مثلا الإنسان قال: أنا في الصلاة سأقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وأقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وأقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات، أو نقول بأنه ليس لك ذلك. يعني هل لك أن تجمع أو ليس لك أن تجمع؟ قال لك المؤلف رحمه الله: وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك من ذلك الأنواع، أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور تمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد. يعني تمسح أذنيك ببقية ماء الرأس أو بماء جديد. هم يقولون نوعانها عبادته، لكن الصحيح أنه ما ثبت إلا عبادة واحدة، لكن هذا على القول بالثبوت، وما ثبت إلا أن تمسح الأذنين بما فضل من ماء الرأس. أما بماء جديد هذا الحيث الوارد شاذ، لكن على الفرض، على القول بأنه ثابت، هل تجمع بينهم؟ تمسح الأذنين بماء جديد وتمسح الأذنين بما فضل من ماء الرأس، هل تجمع بينهما؟ المذهب ما تجمع. الاستفتاح هل تجمع بين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم باعد أو لا تجمع؟ المذهب أنك ما تجمع. أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المذهب أنك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على آل إبراهيم. بعض الأصحاب يقول تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره، فهل تجمع أو لا تجمع؟ المذهب أنك ما تجمع، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. بعض الحنابل يقول تجمع، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. الصواب في هذه المسألة، هو يقول لك المؤلف رحمه الله فيه نزاع في المذهب، فيه خلاف، والصواب في هذه المسألة في مسألة الجمع أن الإنسان لا يجمع، يعني الصواب أن الإنسان لا يجمع ما دامت العبادة نوعا واحدا، نقول لا يجمع، هذا الصواب. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين، نعم يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فإن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقول سبحان اللهم باعد بيني وبين خطاياك وباعد بين المشرق والمغرب إلى آخره، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، فدل ذلك على أن الإنسان لا يجمع، فلا يقول اجمع الاستفتاحات اجمع التشهدات اجمع إلى آخر، ما دامت العبادة نوعا واحدا نقول السنة أنك ما تجمع. إذا كانت العبادة أنواع لا بأس أنك تجمع، مثلا في الركوع وردت أذكار متنوعة هنا تجمع، في السجود وردت أذكار متنوعة نقول هنا تجمع، لكن ما دامت العبادة نوعا واحدا فنقول بأنك لا تجمع. ايه نعم تفضل.
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، القاعدة 13: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة إلى آخر كلام المؤلف رحمه الله. معنى هذه القاعدة، معنى هذه القاعدة أننا إذا وجدنا أو إذا وجد سبب ثم وجدنا في محله أثرا، فهل نحيل هذا الأثر على ذلك السبب أو لا؟ القاعدة باختصار، معنى هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: عندنا سبب وعندنا أثر، عندنا سبب وعندنا أثر، فهذا الأثر وجدنا في محل السبب أثرا، هذا الأثر هل نحيله على السبب ويأخذ حكمه أو لا نحيله؟ نقول بأن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون السبب ظاهرا فنحيل الأثر على السبب. نقول القسم الأول أن يكون السبب ظاهرا فنقول نحيل السبب، أن نحيل الأثر على السبب. وهذا له أمثلة، من الأمثلة إذا ضرب صيدا ضربة موحية، يعني ضربة قاتلة، ثم غاب عنه فوجده بعد أيام وفيه ضربة، لا يدري هل هي ضربته أو لا. هو ضرب الآن صيدا ضربة موحية ثم غاب عنه ثم وجده قد مات. الآن هذا الأثر هل نحيله على ضربته أو نحيله على غير ضربته؟ ها؟ نقول ما دام أن الضربة موحية فليظهر أنه مات من ضربته، لما الذي يظهر أنه مات من ضربته، فنحيل هذا الأثر على السبب، هذا سبب ظاهر اللي يظهر أنه مات من ضربته، فنقول بأن هذا الحيوان الذي قتل نقول بأنه مباح، نقول بأنه مباح. ومن الأمثلة على ذلك إذا قام الإنسان ووجد في ثيابه بللا ولم يحتلم، لم يحتلم ولم يتحقق أنه مني، ولو احتلم وتحقق أنه مني وجب عليه الغسل، لكن لم يحتلم يعني لم يرى جماعا في منامه ولم يتحقق أنه مني، وقد سبق نومه شيء من محركات الشهوة، مثلا فكر بالجماع أو نحو ذلك ووجد هذا البلل، هذا الآن سبب ظاهر لأن يكون مذي أو يكون غير مذي، ها؟ يكون مذي، ما دام أنه وجد الآن سبب للمذي قبل نومه، وهو كونه مثلا إذا كان له زوجة داعب زوجته، إلى كان فكر في الجماع ونحو ذلك، هذا سبب ظاهر، سبب لخروج المذي، فنحيل هذا الأثر الذي وجد الآن نحيله على هذا السبب الظاهر، نعم نحيل هذا الأثر إلى السبب الظاهر، وعلى هذا نقول يجب عليك أنك ماذا؟ أنك تغسل، يجب عليك أنك تغسل ثوبك وتطهر
وأيضا تغسل ذكرك وأنثيك. فعندنا القسم الأول إذا وجدنا سببا ظاهرا وأثرا فإننا نحيل هذا الأثر على السبب، نعم نحيل هذا الأثر على السبب الظاهر. أيضا من الأمثلة، نعم من الأمثلة، إذا كان عنده ماء ثم وقعت فيه نجاسة ثم جاءه وقد تغير هذا الماء، هل نقول بأن الماء طاهر ولا نجس؟ نقول بأن الماء نجس، يعني هو يحتمل أن الماء تغير بشيء طاهر، يحتمل أن الماء تغير بمكثف، يحتمل أن، لكن عندنا سبب ظاهر وهو وجود هذه النجاسة، فنقول بأن الماء تغير بهذه النجاسة فنحكم بنجاسته. طيب القسم الثاني أن يكون السبب غير ظاهر، فهنا لا نحيل، يعني وجد عندنا السبب لكنه ليس ظاهرا ووجد عندنا أثر، فهنا لا نحيل الأثر على السبب غير الظاهر. مثال ذلك، من أمثلة ذلك، رجل ضرب صيدا ضربة غير موحية، ضرب صيدا ضربة غير موحية يعني غير قاتلة، نعم ضربه ضربة غير موحية، ضربة غير قاتلة، ثم غاب عنه فوجده قد مات، وجد أن هذا الصيد قد مات. هنا يحتمل أنه مات بضربته ويحتمل أنه مات بغير ضربته، قد يكون مات بسبب جوع، انحبس بسبب الضربة ومات بسبب جوع ونحو ذلك. فهنا وجد سبب، وجد أثر، لكن السبب هنا غير ظاهر في القتل لأن الضربة غير موحية غير قاتل، فهنا لا نحيل الأثر على ماذا؟ ها؟ على السبب، نعم لا نحيل الأثر على السبب لأن السبب هنا، نعم لأن السبب هنا غير ظاهر. نعم هذه القاعدة الرابعة عشرة والآن نختم بها قبل الصلاة. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه منهما، عندنا رجلان أو أكثر ووجد منهما سبب إيجاب، سبب إيجاب مثاله خروج الحدث، خروج الحدث، عندنا رجلان سمعا صوتا أو شما رائحة، رائحة حدث، هنا سبب إيجاب لا يدرى هل هو من زيد أو من عمر، أو سبب تحريم وجد منهما سبب تحريم كما مثل المؤلف. قال الأول: إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طارق، قال إن كان غرابا فزوجتي طارق. قال الثاني: إن لم يكن غرابا فزوجتي طارق، يعني إن كان مو غراب فزوجتي طارق. الأول قال إن كان غرابا فزوجتي طارق، الثاني قال إن لم يكن، إن كان هذا ليس غرابا فزوجتي طارق. هنا وجد، لأن هنا الآن في الصورة الأولى سبب إيجاب الرائحة مين خرجت، لابد أن خرجت من أحدهم، هنا الطائر إما أن يكون غراب أما أن يكون غير غراب، واضح؟ قال إن كان غرابا فزوجتي طارق، قال إن لم يكن غرابا فزوجتي طارق. هذا الطائر، هذا الطائر لا يخلو إما أن يكون غرابا وإما أن يكون غير غراب، فزوجة أحدهما طارق، وزوجة أحدهما طارق وأحدهما محدث،
يعني في سبب الإيجاب أحدهما محدث، في سبب التحريم زوجة أحدهما طالق. من الذي نوقع عليه الطلاق؟ ومن الذي نوجب عليه أن يتوضأ؟ ومثله أيضا في الحرية، لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فأمتي حرة، قال الثاني إن لم يكن غرابا فأمتي حرة، هذا الطائر لا بد أن يكون إما غراب أو غير غراب، ما يختلف عن ذلك. من الذي نقول بأن أمته حرة ومن الذي نقول بأن أمته غير حرة؟ هذا وجد الآن سبب إيجاب وسبب تحريم، سبب إيجاب كان في نقض الوضوء، سبب التحريم كما في الطلاق، كذلك أيضا في العتق إلى آخره. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فقال بعض العلماء أن السبب يلحق كل منهما، كل منهما نقول توضأ، وكل منهما نقول بأن زوجتك طالق، لأن هذا الغراب إما أن يكون غراب، لأن هذا الطائر إما أن يكون غرابا وإما أن يكون غير غراب، فنقول بأن السبب الرأي الأول السبب يلحق كل منهما، والرأي الثاني أن السبب لا يلحق واحدا منهما، لأن الأصل بقاء الزوجية. وهذا الذي قال إن كان الطائر غرابا، نعم إن كان الطائر غرابا فزوجه الطائر، يحتمل أنه غير غراب، يحتمل أنه حمامة، فلا أطلق عليه زوجته. كيف نطلق عليه زوجته؟ نعم كيف نطلق عليه زوجته؟ وهذا الذي قال أيضا إن لم يكن غرابا فزوجه طالق، يحتمل أنه غراب أيضا، كيف نطلق عليه زوجته؟ ومثله أيضا في الحرية. فقال بعض العلماء الأصل الطهارة والأصل بقاء الزوجية، فلا نحكم لا نحكم ببطلان الطهارة وببطلان الزوجية، لأن الأصل بقى ذلك. والرأي الثالث القرعة، نعم أنا نقرع بينهما، لأن مسألة الحدث هذه أمر أخف، الرأي الثالث أنها أن نصير إلى القرعة، لأن هذا من باب تزاحم المبهمات، وتزاحمة المبهمات يصار إلى القرعة. نعم يظهر والله أعلم أن مسألة الحدث هذه أمرها سهل، يعني الأصل بقاء الطهارة، لكن مسألة الطلاق إلى آخره نقول نصير فيها إلى القرعة، لأنه لا بد. نعم القرعة هي حكم الله عز وجل الشرعي الديني، وهي وإن لم توافق الحكم الكوني القدري إلا أنها حكم الله الشرعي الديني. نجري القرعة في الحرية وفي العتق، ومن قرعت هي التي يقع عليها الطلاق، هذا الظاهر، لأن باب تزاحم المبهمات، وإذا تزاحمت المبهمات كما يأتينا إن شاء الله في قاعة القرعة نصير إليها. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
اللهم أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا أنت.